قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه: أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم.
أولئك آبائي.
أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني.
أولئك آبائي.
التقديم والإخراج محمد الجوهري. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. يسعدنا أن نلتقي بكم في الجزء الثاني من هذا البرنامج، ويسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا، بل نكون نحن معه، فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، لنواصل الحديث عن سيرة أولئك الآباء من الصحابة والتابعين، نتأسى بهم ونتتبع سيرتهم وأعمالهم، لعلنا نكون إن شاء الله خير خلف لخير سلف. فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، كل عام وأنتم بخير، بارك الله فيكم.
جزاك الله خيرا، حياك الله.
في الجزء الأول من البرنامج بدأنا، بل أنهينا الحديث عن سيرة أقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. تحدثنا عن الخليفة الأول أبي بكر الصديق، والخليفة الثاني عمر بن الخطاب، وعن السيدة عائشة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. ويسعدنا أن نواصل الحوار في العام الثاني على التوالي، وبالتأكيد الشخصية التالية هي شخصية الخليفة الثالث عثمان بن عفان الملقب بذي النورين. من أين تحبون أن تبدأوا بالحديث عن شخصية عثمان بن عفان؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سنتكلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو الخليفة الثالث، وكان من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنلتقط الخيط من مقتل عمر رضي الله عنه.
نعم.
لأنه لما طعن وعلم أنه ميت، قالوا له: أوصي يا أمير المؤمنين واستخلف.
نعم.
فأوصى بالستة رهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض.
نعم.
وهم علي وعثمان والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن ابن عوف.
نعم.
فلما فرغوا من دفن عمر رضي الله عنه، اجتمع هؤلاء الرهط الستة الذين جعل عمر الخلافة فيهم، ويسمون بأهل الشورى.
نعم.
فقال عبد الرحمن ابن عوف: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، بحيث أنه يضيق الفجوة شوية.
نعم.
بدل الستة يبقوا ثلاثة.
نعم.
فقال الزبير: جعلت أمري إلى علي. وقال طلحة: جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. قال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه؟ يعني واحد يتنازل عن هذا الأمر فنجعله إليه، لأن عبد الرحمن خرج من السباق.
نعم.
لأنه سعد بن أبي وقاص جعل أمره إلى عبد الرحمن، طب عبد الرحمن هو الذي يطوف عليهم.
صحيح.
فما بقي بعد هذا إلا علي وعثمان.
نعم.
فعبد الرحمن يقول: أيكما يتنازل للآخر فنجعل الأمر إليه وتنتهي الإيه؟ وتنتهي المسألة. والله عليه، يعني هو يقول والله عليه والإسلام، لينظرن أفضلهم في نفسه فسكت الشيخان،
نعم.
يعني لم يقول شيئا. فقال
عثمان
عبد الرحمن
وعلي. نعم. سكت عثمان وعلي.
وعلي
نعم.
لم يقل واحد أتنازل للآخر يعني.
نعم.
فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي والله علي ألا آلوا عن أفضلكم؟ يعني
نعم.
أنا يعني اجعلوا الأمر إلي وأنا سأوفق،
يختار ما بينهم.
أختار ما بينهم.
نعم.
فقال له: نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن.
نعم.
طبعا عبد الرحمن بن عوف ظل عدة ليال يطوف على المسلمين سرا، كل واحد في بيته أو يجيب مجموعة فيه ويقول لهم: ما رأيكم؟
نعم.
عثمان أم علي؟
يستطلع الآراء،
يستطلع
يعني.
الليل الآراء.
نعم.
للصحابة يعني.
نعم.
المهم أنه يعني أخذ العهد على علي بن أبي طالب وعلى عثمان، قال: أيكما كان الأمير الثاني يسمع ويطيع؟
نعم، عليه الطاعة.
عليه الطاعة.
نعم.
والسمع. المهم بعد ما يعني طاف في هذه الليالي على المسلمين، وجاء الدور بقى على الاختيار، فقال: ارفع يدك يا عثمان، فوالله يعني ما رأيت المسلمين يعدلون بك أحدا.
نعم.
فصار إذن عثمان بن عفان هو أمير المؤمنين، فاجتمع أهل الدار وبايعوا.
نعم.
هو ده بداية الكلام فيما يتعلق بتولية عثمان رضي الله عنه.
نعم.
وإذ كان الأمر كذلك فنأتي بقى إلى عثمان. فعثمان رضي الله عنه ولد بعد عام الفيل بست سنوات، لأنه طبعا لم يكن في ذلك الزمان تدوين مواليد، ولذلك تجد
صحيح.
اختلاف في المواليد كثير جدا.
نعم.
لأن الإنسان يوم يولد لا ندري هيكون تقي أم شقي.
نعم.
له نباهة وله ذكر، ولا هيكون من أفناء الناس لا ذكر ولا نباهة.
نعم.
ولذلك العرب كانوا يحفظون أو كانوا يعلمون المواليد بوقع
بحدث معين،
بحدث معين.
نعم.
مشهور.
نعم.
يقول لك ده قبل الفيل. طبعا حدث أبرهة والفيل حدث عظيم جدا عند العرب يعني.
علامة فارقة في التاريخ.
طبعا طبعا. نعم. علامة فارقة كما.
نعم.
قلت يعني. فهم يقولون ولد قبل الفيل ولد بعد الفيل.
نعم.
على أساس أنها واقعة مشهورة. فهو ولد بعد عام الفيل بست سنوات، وهو أطول الخلفاء الراشدين عمرا.
نعم.
فإنه ولد في ذي الحجة وقتل في ذي الحجة.
نعم.
وقتل سنه 82 سنة على الصحيح.
نعم.
في بعض العلماء زي ابن حزم مثلا يقول لم يبلغ 80، وده قول مرجوح لم يقل به أحد يعني قول. وفي بعض العلماء قال بلغ 86 سنة، لكن بالاتفاق أو أكثر الأقوال هو مات سنه 82 سنة.
نعم.
بخلاف الخلفاء أبو بكر وعمر ماتوا في الستينيات 63 سنة كما هو عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
عثمان رضي الله عنه أسلم على يد أبي بكر، دعاه أبو بكر لأنه كان هو متصدر لدعوة الناس، منهم العبيد كبلال بن الرباح ومنهم الأحرار كعثمان بن عفان.
نعم.
فهو أسلم قديما وهاجر الهجرتين، هاجر هجرة الحبشة،
الحبشة. نعم.
وهاجر الهجرة إلى المدينة.
نعم.
ولقبه الناس بذي النورين كما ذكرت أنت في مطلع الكلام.
نعم.
لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ليس.
تزوج رقية.
نعم.
بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وأنجب منها عبد الله.
نعم.
وبه يكنى، فعثمان بن عفان كنيته أبو عبد الله.
نعم.
لكن رقية رضي الله عنها ماتت صغيرة، ماتت سنة 20 سنة، وابنها مات بعدها بقليل كان سنه 6 سنوات.
نعم.
فلما توفيت رقية زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كلثوم، فسمي ذي النورين لأجل هذا.
نعم. لزواجه من بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم.
لأنه لا نعلم أحدا أغلق بابه على بنتي نبي إلا عثمان.
نعم.
لذلك قالوا هو ذي النورين.
نعم.
وكان عثمان رضي الله عنه رجلا مشهور بالحلم، حتى أنه ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعني يصف الصحابة، وإن كان بعض أهل العلم تكلم في هذا الحديث هل هو موقوف أم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأصدقهم حياء عثمان.
نعم.
فكان عثمان رجلا شديد الحياء شديد الحلم شديد الصفح، يصل دائما قرابته في المعروف، حتى أنه قيل له: لما يعني كان عمر شديدا وأنت رخو، يعني عنده ليونة في طبعه؟ فقال: كان عمر يشتد على قرابته في ذات الله، وأنا أصل قرابتي وأنا أرحم قرابتي. يعني كل إنسان بينطلق من صفاته الشخصية.
أنا كنت أود أن أتوقف عند هذه الصفة، صفة الحياء، يعني عندما تكون موجودة في شخصية الحاكم أو في من يقود في أمة المسلمين، كيف يكون تأثير هذه الصفة على صحابي جليل يقود الأمة الإسلامية، خاصة في تلك الفترة بعد وفاة الرسول ووفاة أبي بكر وعمر؟
إيه نعم، هو يعني صفة الحلم أنه لا يعجل بمعاقبة من يستحق ذلك.
نعم.
يعني عنده نوع من الرحمة، فيكون لمن مثله أخا ولمن تحته أبا.
نعم، جميل.
وده صفة الحلم، تجمع هذه هاتين الصفتين،
لكنها لا تتعارض مع الحزم.
لا تتعارض طبعا، ولكن يعني من ولي أمر المسلمين لابد أن يكون حازما.
نعم.
لأن ليس الناس ليسوا على وزان واحد في الصفات.
نعم.
في ناس فضلاء وفي ناس لئام.
نعم.
اللئيم لا يصلح معه إلا العقوبة.
نعم.
لأن اللئيم إذا يوعظ فإنه قد يعود مرة ومرة ومرة، فهذا يحتاج إلى ردع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الشاعر عمر بن أبي عزة.
نعم.
عمر بن أبي عزة هذا كان شاعرا يهجو المسلمين ويشبب بالنساء بالنساء المؤمنات،
يغالي في
يغالي في الشتم والأعراض وهذه الأشياء، فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد كن خير آخذ. فتركه. فلما رجع مرة أخرى ويهجو المسلمين والمؤمنات والكامل، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كن خير آخذ. فتركه. فلما كان في المرة الثالثة أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله لا أدعك تمشي في طرقات مكة وتقول: خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وأمر به فقتل.
نعم.
مع ما هو مشهور من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عفوه وصفحه المشهورين، يعني بالنسبة لأعدائه على الأقل يعني.
نعم. نتوقف عند هذا القدر ونواصل اللقاء في حلقة الغد مع أولئك الآباء الذين نفخر بهم ونسير على دربهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإلى اللقاء غدا. قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه: أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم.
أولئك آباء.
أولئك آبائي، لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني.
أولئك آبائي.
التقديم والإخراج محمد الجوهري. التسجيل سلطان الحرمي.